بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وما بعد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصلنا في المجلد الرابع صفحة 34 و200، يتكلم عن الجن، وذكر أن المشهور أن الرسل من الإنس والجن فيهم النذر. ثم قال: وأما التكليف بالأمر والنهي، هنا وصلنا، نعم. قال: وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة، مثل ما في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلقوا فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما أو أوفر ما يكون، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالعظم والروث، وذلك لئلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم. وهذا يبين أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم الله عليه دون ما لم يذكر اسم الله عليه، يعني هذه شريعة في حقهم. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، إلى قوله: إني أخاف الله والله شديد العقاب، فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله، والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور، وليس هو هنا التصديق. وكما تعرفون الإخوة، الخوف هذا ليس خوف العبودية الذي يستلزم الخضوع والعبودية لله جل وعلا، وإنما هو أشبه ما يكون بخوف المجرم من العقوبة. مجرم يخاف العقوبة لكن يصر عليها، يصر على الجريمة. فالمقصود هنا بخوف الشيطان يعني أنه يخاف عقوبة الله وغضب الله، لكن ليس خوف الخضوع لله الذي يستلزم العبودية. والشاهد هنا كما ذكر ابن تيمية أن أخبر أن الشيطان يخاف، العقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور. وأيضا: فإبليس الذي هو أبو الجن لم تكن معصيته تكذيبا، فإن الله أمره بالسجود، قد علم أن الله أمره، ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه، ولم امتنع عن السجود لآدم، عقبه الله العقوبة البليغة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي، كما عند مسلم الحديث يقول: أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود يعني فلم أسجد فلي النار. وقد قال تعالى في قصة سليمان: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، إلى قوله: عذاب السعير، قد جعل في ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان. نعم، لعله يقصد أن طاعتهم لسليمان وهو رسول من عند الله طاعة لله. وقد قال تعالى عن إبليس: إنه عصى ولم يقل كذب. نعم. وقد قال تعالى عن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى قوله: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. فأمروا بإجابة داعي الله لا الذي هو الرسول كذا. لا، هذه موجودة ولا ها؟ نقول هذه ما يستقيم المعنى معها. نعم، الذي هو الرسول، فأمروا بإجابة داعي الله الذي هو الرسول، والإجابة والاستجابة هي طاعة الأمر والنهي، وهي العبادة التي خلق لها الثقلان، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن قال إن العبادة هي المعرفة الفطرية، المعرفة الفطرية الموجودة فيها، وأن ذلك هو الإيمان وهو داخل في الثقلين فقط، فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلين كافر، لأن كل مولود ولد على الفطرة. فصحيح أن أصل العبودية هي الفطرة الموجودة في النفوس، لكن ليست هذه العبودية التي طلبها الله تعالى أو أمر بها خلقه. العبادة كما تعرفون يعني أمر زائد على هذا، والخضوع لله وتعبد لله حقيقة. والله أخبر بكفر إبليس وغير من الجن والإنس، قد قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وأخبر أنه يملأها منه ومن أتباعه، وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من اتبعه، فعلم أن من يدخلها من الكفار والفساق من أتباع إبليس. ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين، ولكن اللام لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية، يعني في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، لام التعليل، العلة الغائية، يعني الغاية من الخلق هي العبادة المتعلقة بالإرادة الشرعية، يعني ليست هي يعني المتعلقة بالإرادة الكونية. نعم، قال: كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله ليبين لكم، قد تكون لبيان العاقبة الكونية، إذن ممكن نشوف في وجه. قال: وقد تكون لبيان العاقبة الكونية، كما في قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، بإرادة كونية. وهذا كقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلق قوما للاختلاف وقوما للرحمة. إذا حملنا اللام هنا أنها لبيان العاقبة الكونية. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طبعا والآية فيها أيضا يعني تفاسير أو أقوال أخرى: لا زالون مختلفين إلا من رحم ربك، بعضهم قال: ولذلك خلقهم، يعني للرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، عادة على الأخير يعني. طيب، قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فاللام في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده، لهذا تنقسم في كتاب الله إلى إرادة دينية وإرادة كونية، كما تنقسم في كتاب الله تعالى الكلمات والأمر، والأمر والحكم والقضاء والتحريم والإذن وغير ذلك. نعم، يعني كل هذه الكلمات ترد على المعنى الشرعي أو المعنى القدري الكوني. فإذا قلنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا فسرت بالبيان الإرادة الكونية فيكون المقصود يعني عبودية الكائنات، كقول الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأيضا فقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى قول: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فبين أن الثقلين جميعا تلت عليهم رسل آيات الله، لهذا لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، نعم يعني سورة الجن على الصحابة، أو لا، قال: قرأ سورة على الصحابة، قال: للجن كانوا الحديث، أو نعم يريد أظن سورة الرحمن، أليس كذلك؟ لما قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما قال: الجن كانوا أحسن منكم جوابا أو كذا، يعني لما كانوا يسمعون: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يقولون: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فكلما قرأ هذه الآية قالت الجن يعني هذا، فمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني في سند اختلاف. دعاهم إلى طاعة الله لما فيه من الأمر والنهي لا إلى مجرد حديث لا طاعة معه، فإن مثل هذا التصديق كان مع إبليس فلم يغني عنه من الله شيئا. نعم. والدلائل الدالة على هذا الأصل وما في الحديث والآثار من كون الجن يحجون ويصلون ويجاهدون أنهم يعاقبون على الذنب كثيرة جدا. وقال تعالى فيما أخبر عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قالوا مذاهب شتى أو مذاهب شتى، مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة، فأخبر أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فيكون إما مطيعا في ذلك فيكون مؤمنا، وإما عاصيا في ذلك فيكون كافرا، ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير صالح، فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه بترك الطاعات، فالصالح هو القائم بما وجب عليه، ودون الصالح لا بد أن يكون عاصيا في بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر، فإن الكافر لا يوصف بذلك بمثل ذلك. هذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات والله أعلم. وكما تعرفون في تفسير هذه الآية أن جنيا سئل عن الفرق والأهواء الموجودة عندهم فأخبر أنها موجودة، وقال شرنا الرافضة، هذا ذكره ابن كثير في تفسيره في بعض الآثار الصحيحة. قال وسئل رحمه الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة. مع الإخوة هنا إن النطفة تكون 40 يوما نطفة 40 يوما نطفة، هذا غير موجود في حديث ابن مسعود. أربعين يوما هكذا قال يجمع، إيش أول حديث؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 بدون نطفة، 40 يوما بدون نطفة. هذه نطفة ما أدري لفظة اشتهرت لأن في بعض نسخ 40 نوية ذكرت هذه اللفظة 40 يوما نطفة، هو نظر إلى المعنى من زادها، لكن هي لما تراجع البخاري ومسلم ما تجد هذا اللفظ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 أو 40 يوما فقط ثم يكون علقة مثل ذلك. فهذا مهم. قال ثم 40 يوما علقة ثم 40 مضغة ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل. طبعا هذا رواية بالمعنى، هذا حديث ابن مسعود. ثم ورد عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه طبعا مرفوعا أنه إذا مر للنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق وما الأجل، وذكر الحديث. فما الجمع بين الحديثين؟ لا إله إلا الله، دخلنا في هذه المسألة المشكلة، أنا ما انتبهت أن هذا يكون في هذا المجلد. ننظر ماذا يقول ابن تيمية. يقول الحمد لله رب العالمين، أما الحديث الأول فهو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة. وعرفنا 40 يوما نطفة، هذا اللفظ نطفة غير موجود في الصحيحين. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فأنفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في طريق آخر وفي رواية ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح. فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكون، لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة، بعد أن يكون مضغة. طبعا على التفسير المشهور يعني بعد كم يوم؟ بعد 120 يوم، يعني 40 40 40، يعني بعد 3 4 أشهر، بعد 4 أشهر يعني تكون الكتابة هنا ثم يعني تنفخ فيه الروح. وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع، قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك أي رب ذكر أم أنثى شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. الشاهد أنه قال أي رب مضغة، انتهى إلى هذا الطور، فهو يوافق حديث ابن مسعود. فبين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون مضغة. نعم. وأما حديث حذيفة، يعني هذا الذي فيه معارضة لما في الصحيحين، قال فهو من أفراد مسلم، ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص. فهذا الحديث فيه أن تصويرها بعد 42 ليلة، وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها يقول الملك يا رب أذكر أم أنثى، ومعلوم أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة، فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة الملك تكون بعد ذلك. إلا أن يقال المراد تقدير اللحم والعظام. ننتبه هنا إيش قال، معلوم أنها لا تكون لحما وعظاما، هكذا يعني ابن تيمية فسر الحديث، يعني مدام أنه ذكر في حديث حذيفة أنها يعني خلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، وهذا في ظاهر الحديث بعد كم؟ 42 ليلة، لكن انظر ابن تيمية قال ومعلوم أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة، يعني ما تكون لحما وعظاما إلا بعد 120، ليس بعد 42. فكأنه أول حديث حذيفة، يعني جعل الأصل هو حديث إيش بن مسعود، وأول حديث حذيفة هذا التأويل حتى يوافق حديث ابن مسعود. فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة الملك تكون بعد ذلك، إلا أن يقال المراد تقدير اللحم والعظام، يعني ليس المراد في حديث حذيفة خلق اللحم والعظام على الحقيقة، وإنما المراد إيش؟ تقدير فقط، كما تعرفون الإخوة، لأن أصل كلمة خلق بمعنى قدر، فكأنه يعني يفسر الخلق هنا على التقدير. وطبعا ما أدري في هذين التوجيهين نظر والله أعلم، لأن التوجيه الأول لما قال معلوم أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة، فهذا موافق لذلك الحديث، لكن ظاهر حديث حذيفة بعيد جدا عن هذا الحمل. لماذا؟ لأنه قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة، حدد المدة، بعث الله إليها ملكا فصورها، ذكر هذا التصوير، فكيف يقال أن اللحم والعظام يكون بعد 120 يوم و ظاهر الحديث يقول بعد 42 يوم؟ يعني هذا بعيد الله أعلم. وكذلك تفسير بالتقدير، لأن الأصل أن تحمل الكلمات على الحقائق، يعني الشرعية خلق سمعه بصره، لكن طبعا هذا يحتاج إليه في التأويل للجمع بين الأحاديث، لكن الله أعلم هذا فيه نظر. وقد روى بس طيب إيش الفائدة في ذكر المدة المحددة إذن؟ يعني أصلا ما في فائدة من ذكر المدة إلا بيان أن هذا يحصل عندها، ولا إيش الفائدة؟ يعني أي إنسان يتكلم يقول إذا مر بالعمل هذا 40 يوم ثم يقول أرسل فلان كذا، طيب إيش الفائدة إذا كان هذا غير ليس في توقيت؟ إذن إيش ذكر فائدة ذكر المدة؟ فلا شك أن ذكر المدة هذا فيه نص على أن حصول هذه الأعمال في هذا الوقت لا شك. وقد روى هذا الحديث أو قد روي هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعض، فمن ذلك ما رواه مسلم أيضا عن حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النطفة تكون في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الذي يخلقها فيقول يا رب ذكر أم أنثى، يعني كذلك في 40 الأولى يعني، فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول يا رب سوي أو غير سوي فيجعل الله تعالى سويا أو غير سوي، ثم يقول يا رب ما أجله وخلقه، ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله وشقواته وسعادته بعد أن يجعله ذكرا أو أنثى وسويا أو غير سوي، ويريد يعني أن يعني يثبت أن هنا حصل تكون، يعني حصل طور وصل إلى طور المضغة اللي فيه أنه يعني سوي. لكن أيضا هذا ما يلزم الإخوة، يعني هو الآن في طور التقدير، أقول له سوي أو غير سوي، جعل الله سويا. وفي لفظ لمسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ليلة أو 45 ليلة فيقول يا رب شقي أو سعيد، فيكتب يا رب أذكر أم أنثى، فيكتب رزقه ويكتب عمله وأثره وأجله، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاء، ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت 40. ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره، ولهذا شك أبعد 40 أو 45 وغيره، إنما ذكر 40 أو 42 وهو الصواب، لأن من ذكر 42 ذكر طرفي الزمان. نعم، ومن قال 40 حذفهما. نعم، ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات، يعني جبر الكسر، يعني فقدم المؤخر وأخر المقدم، يعني هو يقصد في ذكر الأمور المذكورة ثم يقول ثم، يعني الله أعلم الترتيب والتأخير هذا ما خلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها، يعني هذا في 42 ثم يقول، يقصد ثم يعني بعد يعني زمن طويل بما يوافق حديث ابن مسعود، ثم يقول يا رب يعني هذه الكتابة تكون بعد 120 ثم يقول. لكن أيضا هذا الله أعلم، يعني كما ترى فيه شيء من البعد والله أعلم، أو يقال إنه لم يذكر ذلك بحرف ثم فلا تقتضي ترتيبا، وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد 40. وحينئذ فيقال أحد الأمرين لازم، إما أن تكون هذه الأمور عقيب 40 ثم تكون عقب 120 ولا محذور في الكتابة مرتين، ويكون مكتوب أولا فيه كتابة الذكر والأنثى، أو يقال إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط. طبعا الإخوة الاحتمال الأخير بعيد، يعني أبدا ما في حديث في الصحيحين ويقال أن ما يمكن يكون مضطرب، يعني ألفاظ غير مضبوطة. لا، صحيح أحيانا تكون هناك بعض الألفاظ غير مضبوطة لكن لا حاجة إليها، مثل ثمن حديث جابر مثلا، مثل ملكتكها أنكحتكها أو كذا، يعني بما معك من القرآن، يعني ألفاظ ما يضر الخلاف والاضطراب فيها. أما مثل هذا يعني ما يمكن أن يقال بهذا، يعني ينسف الحديث كله من أصله، يعني وكذلك يعني كون الكتابة مرتين أيضا هذا بعيد والله أعلم. وإن كان أمر غيبي صحيح هذا قد يكون أسلم الاحتمالات، خلاص آمنا به كله من عند ربنا، مدام ورد حديث مسعود ظاهره يعني أنه بعد 120 يوم وهذا بعد 42 يوم، خلاص نسلم إلا أن يكون هناك جمع آخر. ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه، ولهذا أعرض البخاري عن روايته. طبعا إعراض البخاري هنا يحتاج إلى يعني أيضا مراجعة في الحقيقة، يعني لماذا البخاري ما أخرج؟ قد يكون بسبب يعني سبب في السند، أن ليس على شرطه بسبب أنه ما يروي عن فلان أو فلان، ما أدري الآن ما يعني يحضرني البحث. وقد يكون أصل الحديث صحيحا ويقع في بعض ألفاظه اضطراب، فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح متفق عليه. طبعاً هذا ترجيح صحيح، أن إذا وجدنا حديث عند مسلم وحديث متفق عليه يقدم المتفق عليه، لكن ما يلجأ إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. قال فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح. فقد تلخص الجواب أن ما عارض الحديث المتفق عليه إما أن يكون موافقا له في الحقيقة وإما أن يكون غير محفوظ فلا معارضة، ولا ريب أن ألفاظه لم تضبط كما تقدم ذكر الاختلاف فيها. طبعا الإخوة الاختلاف لو تتأمل فيه يعني ما يضر. الآن إيش الاختلاف اللي في حديث حذيفة؟ يعني أول لفظ ذكره بعث الله إليها ملكا فصورها، أولا طبعا الاختلاف 42 45 40 هذا يعني سهل، لأن هذا من باب جبر الكسر. وكذلك هنا هو ذكر هنا أولا بعث إليها، يعني ذكر التصوير ثم الكتابة في اللفظ الأول. طيب ثم اللفظ الآخر يتسور عليها الذي يخلق، فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيجعله ذكرا. يعني ذكر هنا أيضا ذكر الحديث اللفظ الثاني الذي ذكر ابن تيمية، قال فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته بعد أن يجعله ذكرا أو أنثى وسويا أو غير سوي، يعني أيضا الكتابة بعد إيش هكذا، لا بعد أن يجعله ذكرا أو أنثى. فيه بيان أن كتابة رزقه بعد أن يجعله ذكرا أو أنثى، يعني التصوير ثم الكتابة. وهناك نفس الشيء التصوير ثم الكتابة إذا أردنا في الترتيب. هنا اللفظ الثالث اللي في 45 ذكر الكتابة شقي أو سعيد ثم التصوير اللي هو ذكر أو أنثى، فهذا اللفظ في تقديم السعادة والشقاوة. ما أدري إيه نعم طبعا إيه نعم هذا مشترك فيه. فمثل هذا التقديم والتأخير يعني ما له يعني كبير، ما يضر في اضطراب الحديث أبدا. يعني قال ولا ريب أن ألفاظه لم تضبط كما تقدم ذكر الاختلاف فيها، وأقر بها اللفظ الذي فيه وأقربها نعم شوف أنا فاصلا هذا وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل، اللفظ الأول يعني على تقدير الأجل والعمل والشقاوة والسعادة. وغاية ما يقال فيه إنه يقتضي أنه قد يخلق في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة، وهذا لا يخالف الحديث الصحيح. يعني حديث أسيد إيش يكون معناه؟ إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها مالكا صورها، إيه يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة ما يلزم أن يكون التصوير بعدها مباشرة، يعني يقول إنه يقتضي أنه قد يخلق في الأربعين الثانية لا لكن قبل دخوله في 40 الثالثة، وهذا لا يخالف الحديث الصحيح ولا نعلم أنه باطل، بل قد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد 40 أو يخلق بعد 40، وأن الذكر يخلق قبل الأنثى. يعني ممكن يحمل على اختلاف مثلا الأجنة، أو أنه في بعض الأحوال ممكن يكون التخلق في 40 الثانية وهكذا، وهذا يقدم على قول من قال الفقهاء أن الجنين لا يخلق في أقل من 81 يوما. يعني ابن تيمية يثبت أن الجنين قد إيش يخلق قبل المضغة، يعني 81 هذا إيش طور المضغة، 40 نطفة 40 علقة، الآن 80، 81 يعني إيش المضغة. وهذا قول لبعض الفقهاء أيضا، حتى الشيخ عثيمين رجح هذا القول أن التخلق يكون من إيش من 81. فالمرأة إذا أسقطت، فإذا كان قبل 81، يعني إذا كان قبل طور المضغة ما يكون إنسانا، يعني ما في تخلق، هكذا على هذا القول طبعا الذي قال الفقهاء. فإذا ما كان إنسانا ما يكون هذا نفاسا، فتصلي، يعني ما منع هذا من الصلاة. وأما إذا كان بعد 81 ينظر، فإذا وجد في صورة الإنسان يكون إنسان ويعتبر نفاس، أما إذا ما كان في صورة الإنسان أيضا ما يعتبر نفاس. هذا تقرير هذا القول ما نتبناه، لكن باب التقرير الآن، لأن الله يقول مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فالتخلق يعني يكون في هذا قولهم يعني. فإن هذا إنما بنوه، شوف الآن إيش يرد عليهم، إيش يقول، فإن هذا إنما بنوه على التخليق، إنما يكون إذا صار مضغة، ولا يكون مضغة إلا بعد 80. قال والتخليق ممكن قبل ذلك، قد أخبر به من أخبر من النساء، لأن هذا أمر مشاهد، أخبر به من أخبر من النساء أن المرأة تسقط جنين مثلا 50 يوم وتشوف في صورة إنسان تام مثلا، ونفس العلقة يمكن تخليقها. شوف كيف هذه جملة مهمة، قال نفس العلقة، يعني بعد 40 ممكن العلقة يمكن تخليقها، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما يمنع هذا البحث الإخوة، بحث خطير في الحقيقة، لأن هذا ترتب عليه أحكام كبيرة جدا، لأن الإخوة مسألة الجمع بين هذين الحديثين مسألة يعني تترتب عليه أحكام عظيمة، لأن ظاهر حديث ابن مسعود فيه أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوم، وظاهر حديث حذيفة أن هذا يكون بعد 40 الأولى، لأن الإخوة ذكر التخليق والتقدير هذا يتبعه نفخ الروح، يعني المذكور في الحديثين واحد، التصوير والتقدير، وكذلك هذا موجود في حديث حذيفة. فطبعا الإخوة الذي عليه جماهير أهل العلم اعتماد حديث ابن مسعود، هذا الذي عليه الجمهور، ولذلك اشتهرت هذه الفتوى أن نفخ الروح يكون بعد 120، ترتب الأحكام على هذا، والجنين يكون 40 يوم من نطفة، ثم 40 يوم من علقة، ثم 40 يوم مضغة. فنفخ الروح يكون بعد هذا، فلو مثلا أسقطت الروح مثلا قبل 120 يوم متعمدة، مثلا أسقطت الجنين قبل 120 يوم متعمدة، ما يكون عليها مثلا، ما تكون قتلت نفسا، لكن إذا كان بعد 120 يوم يكون هذا قتل نفس. لكن وكذلك مسألة النفاس كما عرفنا، لأن قول الجمهور إذا كان 40-40-40، فالتخلق يكون في الغالب بعد المضغة، يعني من 81. وهكذا يعني الإخوة، صحيح هذا قول جمهور، حتى بعضهم قد ينقل على الإجماع أن الروح تنفخ بعد 120، ولكن في الحقيقة الإجماع يعني غير صحيح، لأن ورد الخلاف في المسألة، وابن رجب توسع في هذا. وفي الحقيقة الإخوة هناك قول قد يكون غريبا، لكن صراحة يعني في نفسي أن هذا أقرب، وهو أن حديث حذيفة هو الأصل، وأن التصوير والتخلق ونفخ الروح يكون بعد 40 الأولى. وهذا قال به ابن الزملكاني رحمه الله، نص على هذا، اعتمد حديث حذيفة ووجه حديث ابن مسعود توجيها مقبولا والله أعلم. كيف؟ قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. ما قال نطفة، وهذا بالفعل لو تستقر ألفاظ الحديث، أذكر من زمان بحث ما في نطفة، فقال يجمع خلقه في بطن أمه 40، يجمع يعني يحكم ويتقن، فإحكام الخلق يكون في 40، مثل ما قال في حديث حذيفة، مثل ما قال في حديث حذيفة. أما بقية الحديث ألفاظه، حديث ابن مسعود أيضا فيها اختلاف كثير، فالمقصود ثم، هذا ليس ترتيب زمني في حديث ابن مسعود، وإنما يعني قال ثم يكون علقة في ذلك، في لفظ أذكره هكذا، ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك، يعني طور العلقة والمضغة كله في 40، فالأطوار كلها على هذا التوجيه كم؟ 40، فالأطوار كلها 40، والنطفة والعلقة والمضغة كلها تكون متى؟ متى؟ في 40 الأولى. ثم يكون علقة في ذلك، يعني في ذلك الطور الذي فيه الإحكام وجمع الخلق، كما يقال فلان مجتمع الخلقة، يعني قوي ومحكم البنيان، ثم يكون في ذلك يعني الوقت، في ذلك الطور مثل ذلك، مثل ذلك الإتقان علقة، ويكون في ذلك مضغة، فبذلك يوافق حديث حذيفة تماما، ما يكون في خلاف. طبعا الذي، وإن كان هذا قول يعني ما قال به أكثر أهل العلم، لكن إخوة الذي يقويه العلم الحديث، كما اعتمد ابن تيمية رحمه الله تعالى في رد كلام بعض الفقهاء على ما تراه النساء تخبر به، قالوا التخلق ممكن قبل ذلك، يعني قبل المضغة، وقد أخبر به من أخبر من النساء، ونفس العلقة يمكن تخليقها. طيب إذا كان ابن تيمية يقول هذا في النساء اللاتي يرين شيئا من صورة الجنين، إذا ألقت المرأة مثلا الجنين عمره مثلا 60 يوم 50 يوم، رأوا تخلقا، ما بالك اليوم في العلم الحديث الذي يصور الجنين من بداية النطفة إلى أن يخرج من بطن أمه. والآن العلم الحديث يثبت تماما أن الجنين بعد 40 يكون تام الخلقة، وأنا رأيت هذا يعني في، كم ممكن أن ترون هذا في الكتب الحديثة، وتفتح اليوتيوب تكتب تخلق الإنسان بالصورة يذكر لك الصور. فالتخلق يعني إذا كان عمر الجنين تقريبا يعني 40، بعد 40 يعني 42 45 50، ترى فيه إنسان كامل لكنه صغير، حتى ترى الأصابع، أصابع اليد كان صغيرة جدا، حتى العظم يكون موجودا. ف يعني هذا كله يكون في الأربعين الأولى كما في حديث حذيفة. في حديث حذيفة يعني وافق تماما ما في الواقع، وهذا الله أعلم يعني قرينة قوية في ترجيحه، وأن يحمل حديث ابن مسعود عليه بالتأويل الذي ذكره ابن الزملكاني رحمه الله تعالى. طبعا على هذا تغير الفتاوى كلها. فإذا يعني امرأة أكملت 40 خلاص، إذا أسقطته بعد ذلك تكون قد قتلت نفسا، عليها صيام شهرين، ترتب أحكام كبيرة. المرأة إذا أسقطت بعد 40 يكون هذا إيش يعني؟ نفاس، لأن في الغالب يكون مخلق. نعم. لا في مسلم. نعم إيه نعم. الحديث مسعود نعم نفسه. إيه نعم إيه نعم. الروايات فسر بعضها بعضا. إذا أخاف طول عليكم، بس إذا تريدون أخرج بعض الألفاظ ممكن يعني سريع شوف متون الحديث. طبعا الإخوة يعني الله أعلم، يعني أنا رأيت بحثا يعني دقيقا في هذا لواحد من الدكاترة المعاصرين، بحث هذه المسألة ورجح هذا في كتاب اسمه ما تخفيه الأرحام، وكتاب طبعا يعني علمي اسمه ما تخفيه الأرحام للدكتور كريم الأغر، أنفس يكاد يكون أنفس ما كتب في باب تخلق الإنسان في العلم الحديث وربط النصوص الشرعية به. وهذا الكتاب يعني ذكر هو في المقدمة أنه استغرق منه أكثر من 10 سنوات وهو يكتب فيه يعني بحوث، ويعني وفيه صور وفيه. المهم خلينا نشوف حديث ابن مسعود. فهو ذكر هذا البحث يعني، حتى يعني ناشد المجامع الفقهية أن تعيد النظر في الفتاوى يعني الموجودة. والله أعلم. مثلا هذا طبعا تبويب النووي كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، أول لفظ ذكره مسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث. فهذا أول لفظ أصلا ذكره مسلم، وحتى مسلم ذكر قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني واللفظ له، وذكر الحديث. وذكر 40 ليلة 40 يوما. ثم ذكر حديث حذيفة، ما أدري يعني لفظ حديث مسعود هكذا في مسلم. ثم ذكر حديث حذيفة: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة إلى آخره. ثم ذكر نعم أيضا حديث حذيفة: إذا مر بالنطفة 42 ليلة. ثم ذكر حديث أنس، ذكر ابن تيمية، بس ما ذكر شيء يعني أصلا حديث المسعود عند مسلم ما له إلا هذا اللفظ: في ذلك مثل ذلك. الله أعلم. طبعا إن فيه تفسير الروايات بعضها ببعض، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. وهذا اعتمده ابن الزملكاني يعني بصراحة رجح هذا الجمع. لا لا هذا يعني واضح، ثم لأن في اللغة ما يعني تأتي لمعاني، يعني كما قال الله تعالى مثلا مثلا في سورة البلد، ثم كان من الذين آمنوا، يعني ذكر إيش أولا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. هل يعني هذا أن لما كان محسنا ويطعم وكذا ما كان مؤمنا ثم كان من الذين آمنوا؟ ولو أكثر من مرة، يعني ثم يقولون في اللغة هي تأتي للترتيب الزمني وتأتي للترتيب الرتبي أو عطف الجملة على الجملة ليس لترتيب الزمان، عرفنا؟ ففي سورة البلد مثلا هذه وآيات كثيرة طبعا، ثم كان من الذين آمنوا، هذا واضح أن ليس الإيمان كان مقارنا لهذا الإنسان وقت إحسانه، لكن قوله ثم كان من الذين آمنوا يعني ثم الأمر الأعظم من هذا أن كان من المؤمنين، لأنه يبين لك هذا هو أساس الإحسان. فنفس الشيء هنا، يعني لما ذكر اجتماع الخلق أن يكون 40، ثم يعني الأمر في ذلك يكون هكذا، ثم الأمر في ذلك يكون هكذا، يعني يكون عطف جملة على جملة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، ثم يعني هذا عطف على الجملة كلها، لأنه قال في ذلك، في ذلك إذن يعود على ماذا؟ ثم يكون في ذلك، في ذلك الطور، في ذلك الوقت، مثل ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. هو نمو هذا 40 فقط، لأن النمو يكون في 40 فقط. لا لا، لأن حتى الآن في العلم الحديث مستحيل يقولون نطفة 40 يوم، مستحيل، هذا ما وجد في الإنسان ولا في الحيوان ولا في شيء. يعني إذا قلت 40 40 40 هذا تماما يخالف الواقع، مستحيل يحمل على هذا، لأن النطفة كما تعرفون يعني أول ما يلتقي يعني ماء الذكر ماء المرأة ويحصل التلقيح، يعني أصلا يقولون ما يكمل وقت يسير إلا وتتعلق، تصبح علقة، والعلقة أيضا ما يمر عليها وقت إلا وتنقسم انقسامات كثيرة، وخلاص خلال 40 يكون تكون إنسان كامل. ها؟ إيه نعم، أنت شوف الصور، أنتوا دكاترة تعرفون إن شاء الله. ها؟ لا لا أبدا، بعد 40 يكون جنين. أنا شفت مرة يعني سقط تقريبا عمره يمكن 50، شفت إنسان كامل يعني يمكن طول الإصبع، لكن سبحان الله فيه الوجه وفيه العينين وفيه حتى أصابع، 5 أصابع موجودة فيه، سبحان الله. أنا شفت بعيني هذا أن في سقط حصل مرة، والفيديو موجود. فحين أنت الآن كيف بتفسر الحديث تقول 40 يوم نطفة؟ هذا مستحيل، يعني هذا في الواقع مستحيل. لا لا لا، لأن هذا ما يمكن، لأن هذا خلق واحد، يعني الله ما خلق الإنسان خلقا متفاوت، جعل هذا يخلق بطريقة وهذا يخلق بطريقة، بعيد جدا. المهم الله هذه ولذلك هو بعض المفتين الآن المعاصرين بالفعل يفتي. أنا أذكر مرة الشيخ المصلح عبد الله المصلح، هو لا عبد الله، لا مو بخالد، عبد الله المعروف هذا اللي حق عبد الله المصلح هو اللي حق رئيس هيئة الإعجاز العلمي هو ف أذكر مرة سألوه يعني جزم بهذا، أبدا قال بعد 40 تنفخ الروح والجنين يكون كاملا، وجزم بهذا يعني. ها؟ لا سبحان الله، الجمهور يمنعون الإجهاض بعد 40. يعني أنا سبحان الله حتى بدون نظر المسألة هذه، جمهور علماء بعد 40 يمنعون. هم يقولون إذا بعد طول النطفة، هم يقولون نطفة لكن يقولون بعد 40 ما يجوز. سبحان الله، احنا ما قلنا ما في خلاف، سمعتم الخلاف موجود، حتى قلت لكم في البداية الجمهور قالوا بهذا، لكن تستغرب. فلعله يعني خلال مرور الأيام وكذا يتبين الأمر أكثر. مرة أنا أذكر ناقش بعض المشايخ، أبدا ما قبل يعني، قال مستحيل وهذا عليه عامة العلماء كذا، طيب كذا وكذا وكذا وبحوث، أبدا ما، طيب لفظ مسلم كذا، ما استوعب الجمع يعني، ما سبحان الله، والله أعلم. من بيأذن الوقت راح على الله. طيب سبحان الله، وأنتوا شوفوا ابحثوا راجعوا، لأنه والله يعني لا ينبغي إهمال الواقع أيضا، لأن هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بها عن أمر محسوس، ليس عن أمر مثلا غيبي. الآن هذا اللي في الأجنة كان في الماضي صح يمكن غيب نسبي، لكن الأمر أصبح مشاهد ومحسوس، أي ما يمكن أن يكون النص معارضا للواقع. فلا بد يعني أن يكون هناك جمع فيه يعني موافقة للواقع. الله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.